بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا أدلة على ذلك، فمن يذكر من الأدلة التي تدل أن أسماء الله غير محصورة؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا الحديث فيه أنه لا يحصي ثناء على الله، والثناء على الله بأسماء وصفاته، فمعنى أن لا تحصى. أيضا ما يدل على ذلك ما جاء في حديث المسعود: وفي أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماء لله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. فما معنى حديث إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة على هذا؟ يعني أن هذا العدد من الأسماء له فضيلة، أن من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه حصر أسماء الله تعالى 99. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث الاتفاق، اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة؟ عند من أنت أحصاها؟ قلنا يتضمن ثلاث مراتب. المرتبة الأولى عمل بها، أي دعا الله تعالى بها، تعبد لله تعالى بها، هذه المرتبة الأخيرة. حفظها، حفظها وسردها، يحفظ اسم الله. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. والمرتبة الثالثة دعاء الله تعالى بها. فليس الإحصاء فقط هو الحفظ لها، بل حفظها وفهم معناها ودعاء الله تعالى بها كل من أحصائها. نواصل نقرأ، أيضا ننبه على بعض المسائل المهمة في هذا الباب قبل أن ندخل في بيان معاني أسماء الله. أيضا مما ينبه عليه أن الأحاديث الواردة في سرد أسماء الله تعالى لم يثبت منها شيء، فلا يصح سردها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معين. جاء في بعض الروايات في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم سردها كلها. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل الحديث على أن سرد أسماء الله في هذا الحديث مدرج من كلام بعض السلف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، أي رواية الترمذي وابن ماجه في سرد الأسماء، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، قال: وليس له إسناد صحيح. فإن سرد الأسماء الحسنى في حديث معين لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جمعها أهل العلم وقد جمع فيها أئمة من المتقدمين وأئمة من المتأخرين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ممن جمع أسماء الله وجمعها من القرآن والسنة سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم ممن حاول جمع أسماء الله تعالى الواردة في القرآن والسنة. أيضا مما ينبه عليه وهو تنبيه مهم أن ما يطلق على الله سبحانه وتعالى هو أحد ثلاث أشياء: إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون صفات، وإما أن يكون من باب الإخبار. فما يطلق على الله تعالى منه ما يكون اسما له، ومنه ما يكون صفة، ومنه ما يطلق عليه جل وعلا من باب الإخبار، لا من باب التسمية ولا من باب الوصف. ومعرفة هذا الأمر مهم جدا، فمثلا باب الأسماء: سمى الله تعالى نفسه بالعزيز الحكيم العليم القدير السميع البصير، كل هذه أسماء. باب الصفات: وصف الله تعالى نفسه بأنه ذو علم وذو مغفرة وذو رحمة، وصف نفسه بأن له وجها ويدين، إلى آخر ما ورد في الأدلة من الصفات. باب الإخبار: ما يطلق على الله سبحانه وتعالى وليس اسما ولا صفة، مثل ما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، بأنه قديم، بأنه أزلي، بأنه شيء، كل هذه تطلق عليه وليست اسما ولا صفة. الفرق بينها من عدة أوجه، بالفرق بينها يتبين معناها. الفرق الأول أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أي لا نتوقف فيه على القرآن والسنة، لا نطلق على الله تعالى اسما ولا صفة إلا وقد وردت في القرآن والسنة، فلا يصح أن نسمي الله تعالى باسم من عند أنفسنا أو نطلق عليه من في باب التسمية ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله. وهكذا الصفات، فباب الأسماء والصفات توقيفي نتوقف فيه على الدليل. باب الأخبار أو باب الإخبار عن الله تعالى ليس توقيفيا، بل نجد أهل العلم يطلقون على الله تعالى ألفاظا لم يرد بها توقيف لا من القرآن ولا من السنة، ولكن الشرط في باب الإخبار عن الله تعالى عند أهل العلم أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى وألا يدل على نقص، فلا بد أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى ولا يدل على صفة نقص. فمثلا أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى أنه القديم، يطلقون عليه أنه أزلي، أزلي الذي لا أول له، يطلقون عليه بأنه موجود أو واجب الوجود أو قائم بنفسه أو نحو ذلك، كلها لم يرد فيها دليل من قرآن ولا سنة، ولكن معناها صحيح ولا تدل على نقص. ومن باب الإخبار الشرح والتفسير لأسماء الله، فشرحها وتفسيرها بألفاظ أخرى هو من باب الإخبار. أيضا نجد أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى الشارع، يقولون هذا قاله الشارع. الشارع ليس من أسماء الله، ولكن يطلق عليه من باب الإخبار عنه سبحانه بأنه هو الذي يشرع لعباده ما يوافق حكمته. أيضا من الفروق بينهما أن الأسماء والصفات يدعى الله تعالى بها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله يدعى بأسمائه وصفاته. يدعى بأسمائه فتقول: يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي. ويدعى بصفاته، يتوسل بصفاته، أيضا يستعاذ بصفاته ومن الدعاء. باب الإخبار لا يدعى الله تعالى بما يطلق على الله تعالى من باب الإخبار، فلا يقال يا قديم يا أزلي يا واجب الوجود، فإنما الدعاء يكون بما صح من أسماء الله وبما هو من صفاته جل وعلا. أيضا من الفروق بينهما أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأضيقها باب الأسماء، ثم يليه في كوني أوسع منه باب الصفات، ثم يليه باب الإخبار وهو أوسعها. فالاسم مثلا لا نثبت لله تعالى اسما إلا إذا ورد نصا في القرآن والسنة. الأسماء لا تثبت لله جل وعلا إلا إذا وردت نصا في القرآن أو السنة. سمى الله تعالى نفسه به أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا نثبت اسم لله. الصفات أوسع من ذلك، فالصفات تؤخذ من الأسماء. صفات كل اسم من أسماء الله فيه صفة، وقد تكون الأسماء العدة فيها صفة واحدة، لكن كل اسم تؤخذ منه صفة. فمثل القدير دل على صفة القدرة، قدير والقادر كلاهما في صفة القدرة. الحي دل على صفة الحياة. العليم والعالم والعلام دل على صفة العلم. إذن هذا الطريق الأول الذي تثبت به الصفات تؤخذ من الأسماء. أيضا من طرق إثبات الصفات النص عليها في القرآن والسنة، النص على الصفة، كقول الله سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة، فوصف نفسه بأنه ذو الرحمة، نص على صفة الرحمة، كقوله تعالى: ويبقى وجه ربك، كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وهكذا غيرها من الصفات التي ورد النص عليها في القرآن والسنة. الأمر الثالث أو الطريق الثالث مما تؤخذ منه الصفات، تؤخذ الصفات من الأفعال، فأفعال الله تعالى تؤخذ منها الصفات. فمثلا قول الله تعالى: وجاء ربك، أخذ منه أهل العلم صفات المجيء لله تعالى يوم القيامة. يوم يأتيهم الله في ظلم من الغمام، صفات الإتيان. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة النزول في الثلث الأخير من الليل. إذن فهذه ثلاث طرق تؤخذ منها الصفة: إما أن تؤخذ من الاسم، وإما أن يرد النص عليها في القرآن والسنة، وإما أن تؤخذ من أفعال الله جل وعلا. بخلاف الاسم فلا نأخذه من أفعال الله، فلا نسمي الله مثلا الجائي، ولا نسميه الآتي، ولا نسميه النازل، هذا ليس من أسماء الله. لا بد أن يرد النص على تسمية الله تعالى بذلك الاسم. باب الإخبار أوسع من هذه كلها، فنخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يصح أن يضاف إليه وأن يطلق عليه ولا يكون فيه نقص. ولو لم يرد النص عليه، ولو لم يكن في أسمائه ولا أفعاله، فهو أوسع من الجميع. فإذا تبين بهذا أن ما يطلق على الله تعالى إما أن يكون اسما أو صفة أو يخبر عنه خبرا. قد بين شيخ الإسلام رحمه الله هذا والإمام ابن القيم في أكثر من موضع في كتاب بدائع الفوائد، وهذا أصل عظيم يستفيد منه طالب العلم فيما يصح أن نسمي الله تعالى به وما يصح أن يطلق على الله. أحيانا نجد أهل العلم كما سبق يطلقون على الله تعالى أحد الأمور السابقة، وقد يستشكل إنسان ذلك بأنه لم يرد في قرآن ولا سنة، فهذا من باب الإخبار. أيضا مما ينبه عليه في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وقد وصف الله تعالى أسماءه بأنه حسنى في أربع مواضع من القرآن. ذكرنا في الدرس الماضي أنها ثلاثة وهي أربع مواضع، في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأيضا في آخر سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربع مواضع في القرآن وصف الله تعالى أسماءه أنها حسنى. حسنى هو جمع، فجمع لماذا؟ قال أهل العلم حسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل وليس جمع حسن، فحسن جمعه حسان، وأما حسنى فهي جمع أحسن، وفرق بين حسن وأحسن، بينهما فرق عظيم. تقول هذا الشيء حسن وهذا الشيء أحسن، فالحسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل، فمعنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى بلغت أحسن ما يكون من الحسن وأعلى ما يكون من الحسن، وهذا الحسن ليس مقصورا على ألفاظها، بل الحسن شامل لألفاظها ولما دلت عليه من المعاني ومن صفات الكمال. وإنما كانت أسماء الله تعالى حسنى بما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني الكمال، ولذا تجد كل اسم من أسماء الله يدل على كمال الصفة التي تضمن ذلك الاسم، فلذا كانت حسنى. فالرحيم والرحمن الذي هو موصوف بالرحمة الواسعة العظيمة، القدير الموصوف بالقدرة العظيمة التي لا يعجزها شيء، العليم الموصوف بالعلم الواسع الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. فأسماء الله جل وعلا حسنى تضمنت أعلى ما يكون من الحسن، أو دلت على أعلى ما يكون من الحسن، بخلاف أسماء المخلوقين. رب مخلوق تجده مسمى باسم وهو ليس متصفا بما دل عليه ذلك الاسم. ذكر ابن القيم رحمه الله في سياق ذكر هذا المعنى أن أسماء الله حسنى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الآية هي: والله عزيز حكيم. وهذا القارئ قرأها بعد ذكر قطع يد السارق: والله غفور رحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الأعرابي للقارئ، قال: ليس هذا بكلام الله. فقال له القارئ: بل كلام الله. قال: ليس هذا بكلام الله. فأنكر عليه القارئ وقال: أتكذب كلام الله تعالى؟ قال: لو كان كما تقول لما أمر بقطع يد السارق والله غفور رحيم. قال: فنظر ذلك القارئ مصحفه ففيه: والله عزيز حكيم. فأخبر الأعرابي قال: نعم، عز فحكم فقطع يد السارق. ولو كانت كما قلت غفور رحيم لما أمر بقطع يد السارق، أي فذكر هذا الاسم يقول له في هذا الموضع لا يناسب، لما لأسماء الله سبحانه وتعالى من المعاني العظيمة. ولذا تجد هذا هو الأصل الغالب في القرآن، أن آيات الرحمة تختم بأسماء دالة على الرحمة، آيات العذاب تختم بأسماء الله تعالى دالة على العزة والقدرة والحكم ونحو ذلك من المعاني الدالة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. أيضا مما ينبه عليه وهو من القواعد المفيدة في هذا الباب، أن أسماء الله سبحانه وتعالى نوعان: منها أسماء مختصة به لا يجوز إطلاقها على غيره، ومنها أسماء تطلق على الله تعالى وأيضا أطلقت على غير الله. فالأسماء نوعان: منها ما هو خاص بالله لا يطلق على غيره، كاسم الجلالة الله لا يجوز أن يسمى أحد الله، كالصمد، كالأحد، كالرحمن. ونحوها من الأسماء التي لا يجوز استعماله إلا في حق الله سبحانه وتعالى. يذكر أهل العلم أيضا عند هذا بعضهم يذكر اسم الخالق واسم الرازق، ولكن هذا بمعنى معين، وإلا قد أطلقت على غير الله بمعنى آخر. فمثلا هذه الأسماء: الله، الصمد، الأحد، هذه لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى. هناك أسماء أطلقت على الله تعالى وأيضا أطلق ذلك الاسم على غير الله في القرآن والسنة، وهذا ما يسمى بالأسماء المشتركة. ولكن إذا أطلقت على الله تعالى تكون لائقة بكماله وجلاله، وإذا أطلقت على المخلوق تكون مناسبة لحاله وضعفه وعجزه. فمثلا سمى الله تعالى نفسه بالسميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمى بعض خلقه بالسميع البصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالرؤوف الرحيم، وسمى نبيه عليه الصلاة والسلام أو أطلق عليه أنه الرؤوف الرحيم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سمى نفسه جل وعلا بالملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، وسمى بعض خلقه بالملك وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالعزيز وهو العزيز الحكيم، وسمى بعض خلقه بالعزيز قالت امرأة العزيز، وهكذا هذا كثير في القرآن والسنة. فقال أهل العلم ما كان من الأسماء الخاصة بالله جل وعلا فلا يجوز إطلاقها على غير الله، وما كان من الأسماء المشتركة فهي تطلق على الله، وإن أطلقت في حق غير الله فيكون المعنى مناسبا له ولا يلاحظ المعنى الذي في اسم الله في المخلوق. فمثلا السميع البصير، سمى الله المخلوق سميعا بصيرا، لا يفهم أحد أن ما تضمن من المعنى في السمع والبصر يوافق المعنى الذي في اسم الله السميع البصير، بل المعنى الذي يضاف إلى الله تعالى لائق به سبحانه، والمعنى الذي يضاف إلى المخلوق يناسب حاله، يناسب ضعفه وعجزه وقصوره. أيضا من القواعد المهمة والمفيدة في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست في درجة واحدة، بل هي متفاضلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، قال وقد دل على هذا القرآن والسنة وإجماع أهل العلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أفضل من بعض، وليس معنى متفاضل أن بعضها مفضول، لا، فكلها حسنى كلها عظيمة، ولكن بعضها أعظم من بعض. فمثلا اسم الجلالة الله، هذا دل أولا على معنى ليس في غيره، فهو دال على الألوهية التي هي أعظم المعاني التي خلق الله الخلق لأجلها. أيضا من حيث أن الأسماء تكون مع هذا الاسم كالصفات له، يقدم عليه اسم الجلال الله وتتبعه الأسماء، بقية الأسماء كأنها صفات. وهذا في آيات كثيرة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخره. وكذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم عند أهل العلم تعرب صفات نعتا مع أنها أسماء، ولكن كانت بالنسبة إلى اسم الجلالة الله كأنها صفات وصارت تابعة له. ومما يدل على أنها متفاضلة ما جاء من الأحاديث في اسم الله الأعظم، لقد دعا الله باسمه الأعظم، إذن هذا دليل أن من أسماء الله ما هو أعظم. وأكثر أهل العلم أن اسم الله تعالى الأعظم هو اسم الجلالة الله. فهذا يفيد إذن أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أعظم وله من الخصائص ما ليس لغيره، وكل أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى وعظيمة وبلغت أحسن ما يكون من الحسن والفضل. إذن فهذه بعض القواعد المفيدة قبل البحث في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله جل وعلا من الدرس الآتي نبدأ في ذكر أسماء الله جل وعلا وما تضمنته من المعاني، وإن شاء الله تعالى يكون درسنا في ذكر أولا معنى الاسم في اللغة، معنى هذا الاسم في اللغة، قد يرد في اللغة على عدة أوجه واستعمالات وبينها، ثم معنى الاسم في حق الله عز وجل، نذكر معناه في حق الله، ثم نذكر الفائدة التي تتعلق بحياة المسلم من معرفة هذا الاسم، وهي ما يسميه بعض أهل العلم بالفائدة المسلكية، أي ماذا يؤثر معرفة معنى هذا الاسم على حياة الإنسان وماذا يستفيد منه، لأن هذه هي الفائدة المرجوة. ليس المراد فقط هو معرفة المعاني والمدلولات، نعم هذا مقصود من المقاصد العظيمة، لكن هذا المقصود أيضا مقصود لغيره، وهو أن المسلم يستفيد في حياته من معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. ويكون درسنا إن شاء الله أولا نبدأ بالأسماء الواردة في القرآن، وهي أكثر الأسماء، ثم الأسماء التي صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست واردة في القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في ذلك وأن يوفقنا فيما نقول ونعمل. أخوني يقول: ما المانع من دعاء الله تعالى بما يطلق عليه من باب الإخبار؟ المانع منه قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله أمرنا أن ندعوه بأسمائه، لا ندعوه بغير ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.